أعتقاد فاسدة وضارة وصور محرمة، حينئذ يحمل وزره وأوزار من ضل بسبب ما نقل. وهذا من سفه كثير منا حينما يتجاوز تحمل ذنوب نفسه إلى أن يحمل من ذنوب الآخرين ما لا يعلم ولا يدري أين تبلغ. رب كلمة يرسلها أو رب صورة يرسلها عبر وسائط أو عبر بلوتوث أو عبر شيء معين، ولا يعلم أن هناك من وراءها ارتكب الفاحشة أو وقع في الحرام أو تسبب في مشكلة كبيرة، فعليه وزرها وأوزار من عمل بها إلى يوم القيامة. نحن بحاجة إلى أن نبادر بالكلمة، ولكن الكلمة الطيبة صدقة.
هل نقدر أن نبين للسادة المشاهدين، طبعا أن نحن فاتنا في البداية أن ندعو الأخوان والأخوات المشاهدات بأن يشاركونا باتصالاتهم لإثراء هذه الحلقة، وأيضا للرد على أي استفسار. ضيفنا الكريم بعد قليل سيسافر إلى المملكة العربية السعودية، وقال لا ترد أحد في أي اتصال وأي سؤال يريدون الاستفسار عنه. شيخنا الكريم، قضية الآن الكلمة أنواعها المختلفة، البعض يعتقد أنها فقط كلام يقال لكن ليس له أنواع أخرى، نريد أن نعرج على أنواع الكلمة.
يا سلام، أجل الكلمة وأعلاها منزلة وأكرمها هي كلمة الله عز وجل. وكما قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن صفة الكلام هي من صفات الكمال لله عز وجل، وخير الكلام كلام الله، كما أن خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وآله. من عمر قلبه بصلاح فإن لسانه لن ينطق بإذن الله إلا بخير. والكلمة فرع عن صلاح القلب. القلب الفاسد لا يخرج إلا كلاما فاسدا إلا ما رحم الله، أو يغلب عليه فساد الكلام. القلب الطيب، القلب المبارك، بقدر ما غلب في قلبك من صلاح غلب على كلامك من نفع، وبقدر ما غلب في قلبك من فساد غلب على لسانك من سوء، أو يكفي أن يكون السوء على نفسك بالدرجة الأولى. لكن الذي نود حقيقة أن من أراد أن يتكلم أو أراد أن يكتب، ونحن ننوه ونؤكد على ما تفضلتم به أن الكلمة لا نعني بها مجرد كلمة مجلس أو كلمة ديوانية ولا كلمة ملتقى، كلمة يكتبها الصحفي، كلمة يقولها متحدث في وسائل الإعلام، كلمة يقولها متحدث في أي مقام، كلمة مسموعة، كلمة مشاهدة، كلمة مقروءة، كلمة مرئية في موقع إلكتروني، في أي وسيلة ناقلة لهذه الكلمة، يجب أن يسأل نفسه ما هي الغاية من الكلمة؟ من المستفيد من الكلمة؟ من يدفعني إلى هذه الكلمة؟ ما هو المشروع الذي أخدم بهذه الكلمة؟ ما هي التبعات والتداعيات التي ربما تكون متلازمة أو تكون من تداعيات هذه الكلمة؟
لأن بعض الكلمات دكتور يعني ممكن تحقق فتنة وهي كلمة واحدة
بالضبط
بين مجتمعات،
وهذا أمر قد التفت إليه لاحظ مثلا شاس أو قيس بن شاس من اليهود، لما رأى أن المهاجرين والأنصار اجتمعوا في المدينة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم والغفظة به والفرحة باتباعه، وأعز الله أرضهم وأكرمهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله إليهم، ذلك الأمر أغاظ هذا اليهودي قيس بن شاس، فقال والله لطالما تقاتل هذان الحيان دهرا طويلا فكيف اجتمعوا على هذا الرجل؟ فبعث شاعرا، لاحظ خطورة أيضا الكلمة، الشعر نوع من الكلمة، والشعر على ما قال الأولين يصل القوم على القوم يحرك ناس على ناس، فقال اعمد إلى هذين الحيين من المهاجرين والأنصار من الأوس والخزرج فأنشدهما وذكرهما بما كان بينهم يوم بعاث. فدخل ذلك الشاعر من اليهود وجلس بينهم، قال أتذكرون يوم قال ذلك الشاعر فيكم فلان يوم ذبحوا فعلوا بكم وقتلوا؟ فرد عليه الآخر قال وقد قال شاعرنا من قبل كذا وكذا. فما زال الحديث يتداول بين الطرفين حتى احمرت الحدقات وانتفقت الأوداج وأصبح الزفير في الصدور يذهب ويجيء ويقبل ويروح. فقال أحدهم كأنكم تريدون أن تعيدونها جذعة، إن شئتم موعدكم الحرة، فتنادوا السلاح السلاح. فذهب أحدهم مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هدرك هذين الحيين من الأوس والخزرج فيوشك أن يكون السلاح بينهم. فقام صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وتكلم صلى الله عليه وسلم كلاما جميلا ليؤكد لنا أنه ما من أحد تساهل بكلمة أو استجاب لكلمة، قد لا أكون أنا ذلك مصدر إنتاج الكلمة الذي أوجهه إلى الآخرين، لكن قد أكون أنا المستمع المتلقي لهذه الكلمة. فأيضا خطورة الكلمة ليست من المصدر المنتج، بل هي أيضا خطورتها على المتلقي. ربما هذا المتلقي غير ساذج حبيب بسيط طيب، فيأتي أحد ويخدعه ويقول تعال،
فيستجيب
فيستجيب استجابة سلبية. ومن هنا نحن نشاهد كثير من أعمال التفجير وأعمال التدمير وأعمال التخريب وأعمال القتل، وكما هو الحال كما أخبر صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. بل ونحن حينما نقابل ونسأل ونحاول نجد أناسا يقول والله أنا ما أعرف هذه التفاصيل وما كنت أظن أن يراد بكذا، لا يعلم إلا أخيرا أنه كان يعني مسرح مؤامرة وأداة تنفيذ ومطية لتحقيق معرض.
أشكرك دكتور. بيتان من الشعر كادت أن تجعل حرب بين المسلمين في ذلك الوقت. أعزائي المشاهدين، فاصل وبعد نعود لاستكمال هذه الحلقة، وأيضا يسرنا أن نستقبل اتصالاتكم
بمطالبي ووجهت وجهي نحو.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور سعد بريك من المملكة العربية السعودية، حياك الله مرة أخرى دكتور. قبل الفاصل كنا نتكلم عن الفتنة بسبب كلمة، نعم، لكن أستأذنك بالأخ صلاح إبراهيم معنا، تفضل أخ صلاح.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تعطيك العافية شيخ.
لا سهلة.
في عندي سؤال الله يخليك.
تفضل.
هل يجوز المرأة إذا كان في أثناء الدورة الشهرية أو أثناء الفاس إنها تقرأ قرآن تختم القرآن؟
إن شاء الله. إن شاء الله. في سؤال ثاني؟
والسؤال الثاني، هل إذا عندي ملابس، في ملابس ما تلبس يعني مثل فستان الزفاف؟ يعني
حاطين
الفكره، هل يجي تقرا فيه
لازم تفوز زكاه عليه ولا ما لازم؟ اخر شيء ما سمعت، مو واضح، زكاه ايش؟ الملابس؟
الملابس اللي ما تلبس يعني مثل فستان الزفاف
مال الفرح. اي هل يجوز التبرع فيها تقصدون؟
زكاة.
لا، هل يجوز لازم نطلع عليها زكاه؟
نعم ان شاء الله.
ما له داعي.
ان شاء الله ان شاء الله.
رحم الله والديكم.
شكرا
الله.
شكرا. في ابو خالد، تفضل ابو خالد.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله ابو خالد.
كيف حالك يعني؟
حياك الله يا حبيبي.
نرحب بالشيخ سعد.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
جزاك الله خير على جهودك يا شيخنا.
مرحبا بك يا هلا بك وسهلا.
كيف حالك طال عمرك؟
الله يسعد ايامك.
اول شيء طال عمرك نسال هل لك برامج يعني دروس كويت؟
والله البارح كنا في ضيافتكم ولقينا من الحفاوة والإكرام ما يعني يتحدث به الركبان وينظمه الشعراء، فشكرا لكم والكويت يعني فردا فردا.
حضرتكم الله
يا شيخ. ان شاء الله، وان شاء الله الدكتور راح يكون في الكويت ايضا خلال شهر مارس.
في سؤال، بارك الله فيك.
تفضل ابو خالد، تفضل سؤالك.
اذا كانت عندي مثلا كلمه يعني موعظه باسماء يعني وفيها قصه باسماء يعني ماني متاكد من صحتها، لا اعرف فيها نبي يعني، هل هذا جائز يعني ولا؟
طيب
ان شاء الله.
بارك الله. السلام.
شكرا. شكرا ابو خالد. الاتصال الاول، هل يجوز للمراه ان تقرا؟ يعني حنا شوي نسمع شوي يمكن الجماهير ونرجع حق موضوعنا.
لا بس فتنة. لا بس تهلو.
بس بدون فتنة عاد، لا تفتنا. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء العذر الشهري؟
جميل جدا. بالنسبة لما سألت الأخ صلاح، هي صلاح كذا؟
نعم.
المرأة إذا نزل بها العذر فعلى الصحيح يجوز لها أن تقرأ كلام الله عز وجل، ولكن بالنسبة لمس المصحف تمسه بالقفاز أو من وراء حائل، لكن لفظها بالقرآن لا يحرم عليها ذلك، بخلاف الجنوب. الجنوب لا يجوز له ولا آية، الجنوب لا يجوز له. وأنا أقول لك ليش.
قراءة وسماعا؟
أي لا، سماعا يسمع لكن أن يقرأ هذا الشيء. بالنسبة للفرق أو ما هو الفرق بينها، أن الجنوب يملك أن يحدث الجنابة بإرادته، ولو حدثت بغير إرادته فيستطيع أن يرفعها بإرادته، فإن نزلت به الجنابة في احتلام فهو يملك أن يرفع الجنابة بالغسل بإرادته، وإن أحدث الجنابة بإرادته فإنه يستطيع أن يرفعها بالغسل. لا، وأما المرأة فهذا أمر ليس بيدها، ولذلك فإنها لا تمنع من تلاوة كلام الله عز وجل. وهذه لفتة مهمة، بعض الأخوات أسأل الله لهن الهداية والتوفيق، إذا نزل بها العذر ظنت أنها لا يجوز لها أن تذكر الله، ولا تأتي بأذكار الصباح ولا المساء، ولا تقرأ من كتاب الله، ولا تقرأ يعني تلازم الاستغفار، وهذا ليس بصحيح أبدا.
وأن يجوز لها ما لا يجوز في غير،
وأيضا كذلك يجوز لها ما لا يجوز في غير الأيام الأخرى أحسنت. فنقول لا، يجب على الأخت أنه يعني كل الذي يحصل لها إذا نزل بها العذر أن الحيض يمنعها الصلاة، نعم، أما القرآن فيجوز لها ذلك، ومسه تقلبه بالقفاز أو من وراء حائل. بالنسبة لفستان الزفاف فليس عليه زكاة.
أو مثل هذه القضايا سواء كانت ملابس أو بعض الأجهزة التي في المنزل، هل يجوز لها الزكاة؟
لا، لا يجب عليها الزكاة، هذا بالتأكيد. ولكن أقترح على الأخت، وما أكثر أمثالها من الأخوات التي تجد الواحدة عندها فستان زفاف مكلف مبالغ كثيرة. يعني أخواتي ما أجمل أن يكون هناك مواقع تتعامل في مساعدة الشباب والشابات على الزواج، فنؤجر عفوا فنتبرع بإعارة هذا اللباس. يعني هذا الفستان إذا أنت لا تستخدمينه والمرأة بعد الزواج يصير حامل وتغيرات وسيولوجية وغيرها وكذا، فنقول للأخت الكريمة وغيرها يعني ما أجمل أن يكون هذا يعني من باب الإعارة لهذا الفستان. فكم من فتاة تريد أن تتزوج وليس لم يقدم لها المهر الذي يكفي، وكم من شاب يريد أن يعان على زواجه، فنجعل هذا باب. نحن يعني أنا أعير هالبشت هذا الشاب يتزوج، وهذا الأخت تعير الفستان لفتاة تريد أن تتزوج، وما أكثر الذين واللائي يحتاجون إلى مثل ذلك.
ويدخل من باب إدخال السرور على الناس.
لا شك، لا شك، ومن يعني إعارة الماعون أيضا. نعم.
الأخ أبو خالد سأل عن الموعظة إذا كانت.
نعم. بالنسبة لما نشترط فيه التثبت والصحة، ما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما سلم عظم القول عليه بغير علم، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فنحن نشترط في من ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط الضبط، وأن يكون متأكدا من صحة هذا الحديث، وأنه ليس بموضوع، ويعني لا ينسب النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا أو قولا، لأن هذا قول على الله بغير علم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى. أما ما سوى ذلك من القصص التي يتناقلها الناس ويتسامعها الناس فلا بأس من ذكرها للموعظة والتأثير والعبرة، وفيها فائدة. ولكن هنا مسألة، يعني ترى الحق فيه ما يغني عن الباطل، والمعقول فيه ما يغني عن الخيال، فلا ينبغي أن نختلق شيئا لم يكن بحجة أننا نريد أن ندعو الآخرين أو أن نصلح شيئا من حالهم. ومن ذلك أيضا لا يجوز أن نعظم الأمر بدعوى أن هذا من الرؤى والمنامات، وأن فلان رأى في المنام كذا، وأن فلان رأت كذا، وأن المعبر الفلاني قال في هذه الرؤية كذا، لأنه من تحلم بحلم لم يره كما قال صلى الله عليه وسلم كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، وكما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم ترى. فالإنسان يعني أيضا من سياق الكلام في الوعظ والتوجيه أن نقتصر على المعقول، وحدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وإنك ما حدثت قوما بحديث، كما يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول إنك ما حدثت قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم، أنت تفتنهم إذا حدثتهم بشيء لا يعقلون. ولذلك تجد من عقل بعض الناس إذا كان في مجلس يعلم أن عقول السامعين لا تبلغ مدى استيعاب وفهم ما يريد ومقاصد ودلالاته، فإنه يكف عن الكلام في هذا الأمر. وكذلك نتجنب القول بأن فلان رأى في المنام وفلان رأت من باب رغبة التأثير على الآخرين، وهذا مما لا يجوز. ما سوى ذلك سمعت بقصة، يعني كما يقال ثلاث لا زمام لها، ولا خطام المغازي أو التاريخ والقصص والسير، هذه لها باب واسع.
ودون شك هذه تدخل أيضا من أمانة الكلمة، اللي
وهي أحسنت، هي من صميم أمانة الكلمة. وشكرا لأبي خالد على المداخلة.
نستأذنك شيخنا الكريم، معنا الأخ علي فيصل، تفضل أخ علي.
السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ، من أحلك وناسي.
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يغفر لكم. شيخنا يعني تر دائما يعني كثيرة هذا الموقف، إذا صليت أنت يعني طافتك الصلاة، صليت وحدك في المسجد، فتجد شخص يدخل يعني يصلي جنبك أنت، ما يعني هو لا يعلم إذا أنت قاعد تصلي فريضة أم سنة، فنبي الحكم في دارك وجزاكم الله.
أبشر أبشر أخي علي. معنا الأخ عبد الله. الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله أخ عبد الله.
كيف حالك طول العمر؟
أهلا وسهلا فيك.
الله يسلم. بغيت أكلم شيخ طال عمري.
معاك بكل سرور شيخ.
كيف حالك يا شيخ؟
لو وزال حياك الله.
الله يرضى عليك يا شيخ. ثلاث أسئلة على العجالة بس.
نعم.
الله يطول عمرك. أول شيء اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلم.
نعم.
هل يشوفه في الحقيقة أو لا؟
إن شاء الله.
نعم.
السؤال الثاني طال عمرك، إذا في إنسان مشهور أو في مس والجن اللي داخل الإنسان هذا يتكلم على الله والعياذ بالله، هل الإنسان مسؤول عن الشيء هذا أو لا؟
إن شاء الله أبشر.
السؤال الثالث طال عمرك والأخير، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كم لا ذنب له، هل الحديث هذا يشمل كل الذنوب بما فيها الكبائر والصغائر أو أنه بس مخصص للذنوب عن ذنوب أخرى؟ والله يعطيك العافية.
شكرا أخوي عبد الله. معنا الأخت نورة. نورة من السعودية، تفضلي أخت نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية، ورحب بشيخنا الفاضل الشيخ سعد البريدي.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيك.
جزاه الله خير. طبعا أنا راح أتكلم عن موضوعكم اليوم، هو تجرب بعض الجهلة على تكلم عن العلماء
إن شاء الله. بس أخت نورة عند باختصار لأن عندنا فاصل لو سمحت.
إن شاء الله تفسر. يقف المثل شر البلية ما يضحك. الله يتكلم قطعا في العلماء، سمعنا من يتكلم وينسى ويتنسى أن هؤلاء العلماء هم الذين أثنوا حياتهم للعلم. حتى سبحان الله تجد من المشايخ الله من الله تجد عنده التواضع ما عنده من الجاه، سبحان الله العظيم. فكأنه هو الذي يعرف الحرام والحلال. وسبحان الله احنا لا نستغرب من تواضع علمائنا، اولا لانهم مورثة الانبياء، ثانيا هم قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. فجزاكم الله خير، هذا ما عندي.
شكرا اخت نور، الله يعطيك العافية. الشيخنا الكريم ما ادري ايش كثر باقي فاصل عندنا، باقي دقيقة شيخ نجاوب. نعم. على الأخ علي فيصل انه دخل الى الصلاة.
نعم.
في المسجد
لا بأس ان يأتم بك، يعني من ائتم بك وصلى معك وإن شاء الله صلاته صحيحة. والأصل أن الذي يصلي الفريضة يكون إماما لمن جاء يصلي معه، ومن كان يصلي نافلة ودخل معه من يصلي فيه. على سبيل المثال من دخل المسجد والناس يصلون التراويح مثلا، الناس يصلون التراويح ها، وهذا ما قد فاتته العشاء فيدخل مع الناس
ويكمل
بنية العشاء ويكمل. نعم. والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة
إن شاء الله. الأخ عبد الله سأل عن أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل يراه حقيقة؟
يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أولا يجب أن نضبطها بما ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم، من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثلني أو لا يتمثل بي. ولذلك من ذكر أو زعم أو قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول له ونسأله عن صفات من رأى، فإن حدثنا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في السنة الصحيحة الثابتة في وصفه الخلق نقول نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا مسألة، لو جاء أحد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال سقطت عنك الفجر، نقول لا هذه ما هي، لا يلتفت إلى ذلك. الأمر الآخر من قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولم أره لكن ألقي في قلبي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، نقول ليس بالضرورة. ومن الأهم في هذا كله أنه يعني الرؤية أمنية وبركة وخير، لكن التشريع قد انتهى، ولذلك بعض شعوب المسلمين ظلل عليها وخدعوا إما جهلا أو يعني زورا وبهتانا بمن يدعي أن له منزلة أو مكانة أو درجة معينة بينهم، ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة وأمركم أن تفعلوا كذا وأن تدفعوا كذا وأن تخرجوا يوم كذا وأن تقولوا كذا. يا أحبابي التشريع انتهى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يبقى محبة الصحابة، محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا بذلك، وتوقيرهم ورفع منزلتهم مكانتهم، ولكن إذا جاءنا أحد وادعى أن أحدا أو نسب إلى أحد من الصحابة أو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لا يسوغ شرعا فإننا نرده عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه.
نعم. جواب الأخ عبد الله السؤالين الآخرين إن شاء الله يكون بعد الفاصل
بإذن الله تعالى.
حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور سعد البريك من المملكة العربية السعودية. حياك الله دكتور مرة أخرى.
سهلا حياك.
في فاصلنا الثالث، والأخ عبد الله سأل قبل الفاصل عن من هو مسحور أو به مس ويتكلم على ثوابت أو يتكلم يعني نعوذ بالله على الله.
المس والسحر معلوم وثابت ولا يعني ما يستطيع أحد ينكر إطلاقا. يمكن للآدمي أو الإنس يتخبطه ما يمسه من الشياطين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. السحر معلوم أيضا لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك وقد ثبت في كلام الله عز وجل. لكن عندنا مشكلة لمسألة أنه أحيانا يصاب الإنسان بحالة من الانفصام، وهنا يجب أن نحترم قول أطباء التخصص أو الأطباء النفسيين، فلديهم قدرة دقيقة على الفصل ما بين ما هو مس وسحر وبين ما هو أمراض نفسية وانفصام. ولذلك البعض يعني لما وجه بحقائق معينة وقوبل بطريقة معينة انتهى ذلك الفصل العجيب من التمثيل بدعوى المس ورجع الإنسان إلى حالة الطبيعية. فمن هنا نقول أنه حينما يكون الإنسان في مس وسحر طبعا يستعين بالله عز وجل، ولكن إذا نطق أو لفظ في حال يعني إن كان في حال ذاهل عن عقله ليس في وعيه فالتكليف مناطه العقل، وإذا كان الإنسان في حال تحت وطأة مس أو سحر خارج العقل فحينئذ لا يعتبر قوله هذا معتبرا ولا يؤاخذ به بإذن الله عز وجل
إن شاء الله. نعم. معنا بعد إذنكم خالد من السعودية، تفضل يا أم خالد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم خير عن البرامج.
عفوا الصوت لو ترفعون الصوت.
الله يجزاكم خير عن البرامج.
وإياكم.
أهلا وسهلا خالد.
كلام شيخك.
إي معك، تفضل شيخ.
تفضل يا أختي أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك خير.
وإياكم.
جزاك خير. أنا عندي مشكلة.
نعم.
ما أدري أقولها لك ولا أتكلمك تحت الهواء.
إن كانت مختصرة يكون طيب.
بس أنا ابن زوجي كان يعني يبدي الإعجاب وحبه لي، كنت أشكره حسب الأمر يعني عادي.
إيه.
فبعدين عندنا يكلمني كلام غرامي كذا. ما أدري يعني وش.
أبشري راح تسمعين الجواب إن شاء الله. أبشري. أبشري أم خالد. أم ثنيان معنا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤالين الله يعافيك حق الشيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز أن المرأة في المناطق الحساسة بالليزر التكنيك الحديثة الحين حق إزالة الشعر هذه المناطق الحساسة، وأن اللي تفحصي لها تكون مرأة، خصوصا أن هي شوية يعني تعاني من حساسية وكذي، يعني تعاني من شغلات
إن شاء الله،
فصحها الأطباء أنها تتجه حق الليزر.
حاضر.
السؤال الثاني الله يعافيك، إذا كانت المرأة تدري أن عليها أن ما خلصت الدورة عدل وجامعت زوجها، فشنو هم قالوا أن عليها كفارة، بس شنو الكفارة بالضبط
إن شاء الله. شكرا أم ثنيان. سارة معانا، معلش شيخنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي اخت سارة.
الله يعافيك، عندي سؤالين للشيخ.
باختصار لو سمحت.
ان شاء الله. بالنسبة لصلة الرحم الوالدين وبالذات الاخوان، شيخ الواحد لما يوصل فيهم في بعض التكفير، ولكن يعني ما يعتبرون فيه او يقولون ضعف شخصية او ما عنده كرامة، شو إذا هو يبي وجه الله؟ هذا سؤال أبي إجابته من الشيخ
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، والدتي تثبت لله، هل يعني دعوة الوالدين يعني على أبناء جواب الخير أو بالشر مستجابة؟
إن شاء الله.
أرجو لك تطلب من والدتي أنها تدعي لي بالخير، أنا دائما لما تعصب تدعي. الله يجزاك خير
إن شاء الله. شكرا أخت سارة. نرجع لحق الأخ عبد الله، نتمنى إن شاء الله يمدينا الوقت نجاوب على الأسئلة.
نوجز إن شاء الله.
إن شاء الله. سأل عن عبد الله، الأخ عبد الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هل هذا يشمل كل صغار
لا الكبار؟ شك لا شك أن التوبة تجب ما قبلها، سواء ما كان من كبائر الذنوب وصغائرها. التوبة هناك مكفرات لصغائر الذنوب، مثلا الخطى إلى المسجد، الصلاة مع الجماعة، الوضوء، الاستغفار، التسبيح، هذه من الحسنات الماحية للسيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولكن هنا مسألة في من تابوا وفي ذمتهم حقوق العباد، وهنا نقول التوبة يبقى فيها باب حقوق العباد، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على الستر والمسامحة. الله عز وجل على عظمته وجلال قدره عز وجل يستر ويسامح، لكن حقوق العباد مبنية على الضيق والمشاحة. فمن تاب من ذنوب فما كان من ما كان بينه وبين الله عز وجل فمآلها إلى الستر والمسامحة. وإني لغفار لمن تاب وآمن. وكلمة غفار على زنة فعال، وهذه الزنة في اللغة العربية أو هذا الوزن في اللغة العربية يعني أن يتكرر من الله المغفرة حتى لو تكرر من العبد الذنب ولو كان مسرفا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولكن أكرر بالنسبة لحقوق العباد، بالنسبة لحقوق العباد فليتق الله عبد وقع في أموال الناس يستدين فلا يفي بالدين، أو يسرق من مال العام، أو يسرق أو يعني يقع في غلول، أو يأخذ من أشياء. بعض الناس يقول الله حلال الدولة، هذا بعضهم يقول السارق من السارق كالوارث من أبيه، هذا ما هو صحيح. فإذا أراد أحد توبة صادقة ناصحة أو نصوحا فعليه أن يصلح ما بينه وبين الله بالتوبة والإنابة والكف عن المعاصي والإقلاع وكراهية العود إليها والندم على الذنب. وما كان من حقوق العباد أن يرده إليهم. بعض الناس عنده أموال يتامى، بعض الناس عنده يعني حقوق من عمله من عهد عنده، ويظن أن هذا الباب فيها واسع. لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ابن المتبية وقال يعني كان مصدقا يجمع الصدقات، فلما عاد قال يا رسول الله هذا لكم، يعني هذه الصدقات التي جبيتها وهذا أهدي إلي، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال هل لا قعد أحدكم في بيت أمه لينظر أن يهدى إليه أم لا، هل يهدى إليه؟ لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أو شاة لها خوار أو بقرة أو, 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 أو فرس له حمحمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فنحذر من هذه المسألة وهي حقوق العباد.
الأخت نورة من السعودية سألت أو علقت تعليقا جميلا عن موضوعنا، أن طعن بالعلماء ورغم تواضع العلماء إلا أنهم لا يردوا على مثل هذه الطعونات وهم قدوة. تعليقك شيخ عليها.
أولا يعني الإنسان مشغول بما هو أجل وأعمى أكمل وأفضل وأجزل، فالإنسان لو خير بين أن يلقي خيرا أو أن يرد على من يتطاول أو يتناوله لا شك أن اشتغاله بما هو خير أولى من الاشتغال بالرد على الآخرين. هذا واحد. إلا أن يرمى الإنسان بريبة والمقام يقتضي أن يدفع عن نفسه الريبة، رحم الله امرأ كف الريبة عن نفسه فيدفع عن نفسه هذا الأمر. الأمر الآخر، العلماء بطبيعة الحال قد أكرمهم الله بسعة الصدور وسلامة النفوس، ولذلك لا أحصي من الدعاة من أعرفه من العلماء من مشايخنا الذين إذا قيل لأحدهم فلان قال فيك قال الله يغفر له ويسامحه، الله يتجاوز عنه وعنه، الله يهدينا وإياه. لأمرين، الأمر الأول أن العوض من الله في مسامحة هذا المتطاول أكثر من العوض فيما نأخذه من المتطاول نفسه. وأنت إذا خيرت بين أن تأخذ حقك من زيد أو تأخذ حقك من الله بلا حدود، فحينئذ أنت تقبل العوض من الله وهذا خير لك، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس هذا يجعلك من المتقين الذين وعدوا بجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الشيء الثاني أن الإنسان إذا ألقى باهتمامه على ما يقوله الناس فيه فإن ذلك يشغله ويعرقله ويفجر ألغاما في طريقه نحو البناء والإصلاح، ويصبح لا هم له إلا مطاردة النابحين والشاتمين والسفهاء وغير ذلك. فقلبك هو يعني أثمن وأغلى من زجاجة ألماسية، وما أعرف أحدا يضع، إذا عندك صندوق ألماس هل تضع فيه تراب أو رماد أو زبالة أو وساخة أو قاذورات؟ لا، الحقد والبغضاء والكراهية هي زبالات، وقلبك لا يمكن أن يكون مستودع زبالة البغضاء والإحن والعداوات للناس، فإرمي بهذه. ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري.
نعم بديناري. أم خالد وأم ثنيان والأخت سارة ستسمعون إجابتكم بعد الفاصل. مشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور سعد البريك. دكتور أستأذنك باتصالات ونجاوب بعد،
خلنا نجاوب على الأول،
نجاوب عليهم نرجع لهم إن شاء الله تعالى. معانا الأخت أو الأخ أبو فاطمة، عفوا تفضل.
السلام عليكم.
السلام حياك أبو فاطمة.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أبا فاطمة.
حياك الله يا شيخ، وبصراحة يعني نورتنا إن شاء الله.
بوجودك الله يسلمك.
أي والله، وإحنا نحبك في الله.
الله يحبك.
قناة الوطن
أحببتنا
فيه. فرصة أن نشارك معاكم. نعم. ونأخذ رأيكم وتداويكم إن شاء الله.
آمين.
تفضل شيخ الكريم. أنا عندي بس أحب أسمع الفتوى عن ما حكم التغني بالقرآن وحكم الاستعانة بالمقامات الموسيقية. والسؤال الثاني كلامنا الأخير يا شيخ، إحنا نشوف ظاهر كانت تكون دخيلة علينا ظاهر التسول وكثرة وطرق التسول
إن شاء الله. شكرا شكرا
جزاك الله خير وشكرا يا
مشكور أبو فاطمة. الأخ محمد ديحاني، أخونا محمد ديحاني تفضل. هل فقد الاتصال أبو خالد؟ محمد ديحاني يمكن بعد. الأخ أبو خالد تفضل. أبو خالد مو يانا، خلاص أبو خالد ومحمد ديحاني يمكن يرجعون لنا بعد شوي. الأخت أم خالد يبدو يعني أنها تعاني من مشكلة، وهي واضح من صوتها أنها متألمة من هذا الإشكال أو هذا الظرف اللي في البيت. نعم. هي يعني توكل الموضوع إلى أن هناك، ما هي العلاقة، ما هي أطر العلاقة وضوابط العلاقة مع ابن الزوج في حال أن الزوج تزوج زوجة بعد؟
لا شك أن زوجة الأب من المحرمات على التأبيد، ولا ينكح الإنسان ما نكح والده أبدا، لأن هذا محرم لزوجة أبيه
على التأبيد،
على التأبيد مما لا شك فيه. ولكن هنا مسألة، أولا نتكلم عن الآداب العامة، يعني المحرمية الموجودة ما بين ابن الزوج وزوجة الأب لا تعني إسقاط الكلفة أو الحديث فيما لا يليق أو الكلام في الأمور العاطفية والرومانسية والأشياء التي يعني لا تسوغ إلا بين الرجل وامرأته، هذا أولا. ثانيا مستوى الزينة التي تظهر بها المرأة أمام ابن زوجها ليست كمستوى الزينة التي تظهر بها المرأة أمام زوجها. للأسف مثلا بعض النساء تقول والله هذا ولد زوجي، فلا تجد حرجا تلبس بنطلون ضيق، تلبس ستريتش، تلبس بلوزات ضيقة، تلبس كذا، وهذا ليس بصحيح. يظل هذا بشر، خاصة إذا كان الزوج كبيرا والولد شابا والزوجة صغيرة، وهنا يبدأ الشيطان يتحرك بينهما في طول الغفلة أو كثرة المشاغل. والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أم من عاديها. هناك يعني
على رسالة
كيميائية في العين يعرف المتحدث هذا المشاهد أو الطرف الآخر مع الطرف الأول أن هناك نظرة طبيعية أو نظرة غير طبيعية. فمن هذا الباب نوصي الأخت بأن ترسل رسائل لبقة ذكية دقيقة، مع وصيتنا لها بأن تحتشم في الكلام وفي اللباس. وإذا فهم هذا الولد أو ابن الزوج المقصود وتصارح بذلك، يعني تقول يا ولدي أو يا أخي ترى أنا محرمة عليك إلى التأبيد، وأنا ذات محرم بالنسبة لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ما يجوز. الأمر الآخر، أنا لا أريد أن أفسد ما بينك وبين والدك، في الوقت الذي نوصيها هي بأن تحتشم في لبسها وفي زينتها ما لم تكن عند زوجها، فتأخذ راحتها مع زوجها. هذه يعني من الطرفين. نعم
ممتاز. يبدو أن رجع لنا، من الذي لا رجع؟ عفوا ابو خالد ويانا، تفضل ابو خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. حياك ابو
خالد، كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا ابو خالد،
نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله،
الله يجزاك خير يا شيخ.
امين وياك السامعين.
طال عمرك عندي قرض يعني ربوي،
ايوه،
وفي عندي ذنوب تقصير يعني، هذه استجاب لي الله سبحانه وتعالى
ان شاء الله. أبشر يا أبو خالد، راح تسمع الجواب إن شاء الله. أخ محمد ديحاني تفضل باختصار لو سمحت أخوي محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا
شيخ؟ الله يحييك يا هلا.
أخوي محمد نازل الصوت.
السلام عليكم.
حياك الله. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. شيخ، ظهرت في الآونة الأخيرة يعني بعض يعني ما ينتسبون للعلم بجواز الاختلاط. يعني ما حكم الفتاوى هذه، أو مثلا ما حكم يعني، أو مثلا يعني احنا مثلا لما يسألون الناس في هذه الفتاوى واسمع الشيخ الفلاني يفتي بجواز الاختلاط
ان شاء الله،
هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني يا شيخ، ما حكم الانشاد الديني والتوسع في الانشاد الديني في الاونه الاخيره؟ ظهر يعني مرشدين وتوسع في هذه
ان شاء الله. أبشر أخوي محمد، أبشر راح تسمع الجواب إن شاء الله. بعد أم خالد، أم ثنيان سألت عن إزالة الشعر في بعض الأماكن الحساسة بالليزر، حكمه؟
إذا كان هذه الإزالة في مواقع العورة وبالذات العورة المغلظة فلا يجوز، وينبغي للمرأة أن يعني تباشر ذلك بنفسها، ولا يعني تتساهل بهذا الأمر
حتى لو كانت امرأة
وتستهم به، يعني ما لم يبلغ الأمر إلى حد مرض يسمى مرض يعني مثله يتدخل فيه الأطباء لعلاج أو جراحة أو شيء من ذلك، فحينئذ يعني ليس من باب إزالة أو تجمل، وإنما من باب علاج المريض ويباشر ذلك امرأة. وبالمناسبة فقد تساهل كثير من نساء المسلمات نساء المسلمين بهذا الأمر وتوسعوا فيه توسعا بالغا للأسف. وإني يعني أوصي أخواتي وبناتي بأن يتقين الله عز وجل في هذا الأمر ولا يتساهل به، وباب العورات ينبغي أن يعني نتعود الحشمة، ومن يتأمل واقع الناس يعني يتألم. والله يعني اسمح لي أقول لك، أنا كنت في الأوتيل البارح فخرجت أودع ضيف تقريبا حوالي الساعة 12 من الليل أو فوق ذلك، يعني فتفاجأت بمشاهد يعني من اللباس ومن التبرج ومن السفور، يعني لا يمكن أن يكون إلا من امرأة مع زوجها في خلوة، فكيف يكون هذا في فنادق وفي ردهات فنادق في شوارع؟ وهذا لا يعني ليس فقط وحدها، يعني مثلا في أقول أنه في الكويت للأسف، هذا في بلاد المسلمين
أو في
حفلات الزواج، والبعض تقول والله هذه امرأة أمام امرأة. طيب الدخول والخروج، وحتى بين النساء هناك ضوابط وهناك حشمة وهناك آداب، فاللباس يجب أن ننتبه لها ولا نتساهل.
أم ثنيان سألت أيضا عن قضية أن من يعتقد من النساء بأن هي آخر يوم من العذر الشرعي وحدث في ذلك الجماع،
على حال إن كانت لا تعلم فليس عليها شيء، أو ظنت أن أنها قد طهرت أحسنت فنقول ليس على شيء، وإن كان غلبتها الرغبة والشهوة منها أو من زوجها فعليهما الصدقة، فإن كان الوقاع في إقبال الحيضة وفورها فعليها تتصدق يعني بما يعادل دينار تقريبا، وإن كان في آخر الدورة وعلى انقطاع الدم تقريبا فعليها نصف دينار، هذا من فتوى أبي العباس رضي الله عنهما.
دينار
ولكن عليها التوبة بالدرجة الأولى. نعم.
الأخت سارة سألت عن قضية صلة الرحم، هناك من يصل رحمه لكن لا يجد اعتبارا من يصله، كيف؟
أولا نحن نقوم بصلة الرحم تعبدا لله، عبودية لله، طاعة لله، استجابة لله عز وجل. الرحم شجنة معلقة بالعرش، الله عز وجل لما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم قامت الرحم وتعلقت بالعرش فقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله عز وجل أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وفي قول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأولا يعني قطيعة الرحم هي من الكبائر ومن الأمور العظيمة، ولا يجوز لأحد أن يقطع رحمه، ولا يدخل الجنة قاطع كما قال صلى الله عليه وسلم، وما من عمل أسرع أن يرى الإنسان شؤمه وسوء عاقبته من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، وما من عمل أسرع من أن يرى الإنسان بركته من بر الوالدين وعقوق من بر الوالدين وصلة الرحم، خاصة إذا كانت الرحم في الأمهات وفي الخالات وفي الأقارب المقربين فهذا يكون الأمر أعظم. لكن إذا وصلت، إذا نحن نقوم بصلة الرحم أولا استجابة وعبودية لله وطاعة الله وسلامة من الإثم والعقوبة، شيء الثاني قياما بواجب هؤلاء الأقارب، فإذا لم يقبلوا ذلك فلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني إلى آخر الحديث، فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني ترمي الرماد الحار في وجوههم فلا يضيرك، وصل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك.
جزاك الله خير. الأخت سارة يعني تقول أن والدتها تحبكم في الله وتتمنى منك أن تدعوها، أن تدعو لها.
أحبها الله الذي أحبتنا فيه، الله يجعل والدتها من أهل الجنة و نفسها وإيانا وإياك وجميع المشاهدين وبفضل رحمة الله الواسعة. ويعني أنادي والدة الأخت سارة وأقولها يا أم سارة عليك بالدعاء لابنتك، واحذري وتجنبي أن يعني تطلقي لسانك في الدعاء على ابنتك فربما وافقت ساعة فتستجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أموالكم ولا أولادكم فربما وافقت ساعة فاستجيبت. ودعاء الوالد لولده مستجاب، دعاء الرجل على ولده وبنته ودعاء المرأة على ولدها وعلى ابنتها. وأنا أذكر أن فتاة قد من سنين قد اتصلت بي وكانت تشكو تشوها في وجهها، فقالت سامح الله أبي. قلت يعني ليش بالذات قد ذكرت قصة التشوه اللي في وجهك سامحك؟ قالت لأن والدي كان كلما جاء يوقظني قومي الله يحرق وجهك، ادخلي الله يحرق وجهك، خذي الله يحرق، وكانت دعوته المتكررة علينا الله يحرق وجهك الله يحرق وجهك. فربما وافقت ساعة، وليس هذا باب ولا تزجر وزر أخرى، أيضا ربما وافقت سببا من أفعالها هي فتوافق ذلك مع الدعاء فوقعت هذه الأمر. وينبغي أن ندعو لهم بالهداية. امرأة لها سبعة من الولد يحفظون كتاب الله، فقالوا لها كيف حفظ أولادك القرآن؟ قالت والله ما دعوته إلا قلت تعال جعلك تحفظ القرآن، اخرج جعلك تحفظ القرآن، استيقظ اذهب صلي جعلك تحفظ القرآن، خذ هذا جعلك تحفظ القرآن. فكانت تقول كلما أمرت أو نهيت أو زجرت أو أعطيت أو منعت أو ناديت أو إلا قل جعلك تحفظ جعلك تحفظ، يعني جعلك الله حافظا، فاستجيبت في أولادها وحفظوا كلام الله عز وجل.
إذن هي دعوة أيضا لكل الأمهات إن شاء الله ندعو لأبنائنا بدل أن ندعو عليهم. دكتورنا الكريم باقي دقيقتين وعندنا أسئلة كثيرة لو نجاوب عليها باختصار بعد إذنك. أبو فاطمة سأل عن حكم التغني بالقرآن ودراسة المقامات.
ورتل القرآن ترتيلا، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ما أذن الله لنبي كأدنه لنبي يتغنى بالقرآن. ترتيل والصوت الحسن والتجويد والاستفادة من هذا. علم المقامات علم ليس من أجل يعني الطرب، وإنما من باب تجويد التلاوة ومع أحكام التجويد. لكن على أن لا تخرج بنا هذه المقامات إلى 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 حد التقعر الذي يخرجنا عن التدبر. كتاب مبارك أنزلناه إليك ليتدبر آياته، المقصود هو التدبر في كتاب الله عز وجل. ولذلك تعجب من بعض المجالس أصبح القرآن فيها مجلس طلب، الله يا مولانا الشيخ عظمة على عظمة، ربنا يكرمك ما تزيد هات، وكأننا قاعدين استغفر الله. يعني هذا القرآن يعني إذا استمعه المؤمنون خضعت جوارحهم وخشعت قلوبهم وقشعرت أبدانهم، ويعني الحديث في هذا يطول. فمن هنا نقول يجب أن نستفيد من الشيء بضوابطه وألا نخرج.
خالد سأل عن يقول عنده قرض ربوي وكذلك عنده تقصير في بعض الأمور، فهل يستجيب الله عز وجل لدعائه؟
إذا تبت إلى الله عز وجل ويعني أقلعت عن ذلك عفى الله عما سلف، فمن انتهى أعوذ من الشيطان الرجيم فله ما سلف وأمره إلى الله إذا تاب مما مضى. ويبقى مسألة، وهذه مسألة يعني مالية مصرفية، اللي هو بعض الناس يقترض من البنوك مبالغ ثم يقول أنا تبت ولن أعطيكم الفوائد التي ترتبت علي. هذه مسألة شرعية، وربما يؤخذ منه المال ليس على باب الفائدة وإنما على باب التعزير، ولو فتح هذا الباب لا أحدث فوضى عارمة، بحيث أنه كل يقول أنا خلاص
يعني يؤدي المال ويتوب.
إيه نعم يؤدي ويتوب، ولا يؤديه يعني بنية الفائدة أو الترابي، إنما يؤدي في في فيما يعني لزمه تعزيرا للنفس من نفسه لنفسه. وأيضا هذا مما يعني ينظر به البعض، وإلا لو فتح هذا الباب على مصراعيه لأحدث فسادة كبيرة.
أنا ودي أكمل معاك ونعتذر من الأخ محمد ديحاني لأن الوقت أزف على النهاية. كل الشكر لك دكتورنا الكريم دكتور شاكر البريك ضيفنا من المملكة العربية السعودية،
حياك الله.
والشكر أيضا موصول لكم أعزائي المشاهدين في كل مكان على طيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع المقبل، لكن لنتذكر أن الكلمة أمانة فلا نجعلها خيانة. صرفت إلى